طحنا بالبلا ما.
منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار. روسيا والصين تنتقدان مشروع قرار الوكالة الذرية ضد إيران في مجلس الحكام. واستشهاد طفلة يمنية وإصابة أمها وشقيقها بقصف لمرتزقة العدوان السعودي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة التعامل مع دول الجوار، مشددا على دعم حكومته الحازم للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وفي تصريح صحفي في ختام زيارته إلى محافظة أذربيجان الشرقية، أكد رئيسي بأن هنالك الكثير من الطاقات المتوفرة في إيران، وبإمكان الدول الجارة أن تكون سوقا مهما لها. مضيفا: نحن نسعى لتنشيط التعاون سواء في منظمة شنغهاي للتعاون أو منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. كما زار الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة في مدينة أبادان عوائل حادثة متروبول، وتفقد أحوال هذه العوائل، وقدم لهم أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، واطلع على أحوالهم ومشاكلهم. وكان رئيسي قد تفقد مكان انهيار مبنى متروبول في أبادان الذي وصلها فور مغادرته لمحافظة أذربيجان الشرقية. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان التدخلات السياسية في الشؤون الفنية لوكالة الطاقة الذرية، واعتبرها غير بناءة. وقال أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السنغافوري: لقد تعاطينا إيجابيا مع مدير الوكالة خلال زيارته الأخيرة لطهران، وتوصلنا لتوافقات ترضي الطرفين، مؤكدا عزم إيران التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم، مطالبا بوضع حد لافتعال أجواء إعلامية غير بناءة. بدوره أشاد وزير الخارجية السنغافوري بالعلاقات المتنامية بين البلدين، موجها دعوة لنظير الإيراني لزيارة سنغافورة. وحول تسييس الغرب عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض إيران المتواصل لذلك، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي هادي محمدي.
التقرير الجديد لسيد جروسي خرجت من مسارها الفني، مع أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك توافق يعني مبرمج لتعاون في موضوعات الذي طلبت سيد جروسي من إيران، لكن بشكل مفاجئ سيد جروسي عندما كان يشاهد يعني مسار المفاوضات الذي أرغلت من قبل بعض الأطراف وخاصة الكيان الصهيوني حتى لا يوصل إلى نتيجة معينة، خرجت سيد جروسي مسارها الفني وحرفي، ويعني أكدت ودخلت بموضوعات في بداية ليست له صلاحية في موضوع التوافق النووي الذي خففنا بعض التعهدات من قبل الإيران مقابل خروج العلني من قبل الأمريكيين، وأكدت على موضوعات لا يرتبط بمسؤولية السيد جروسي ودخلت في مسارات سياسية. حسب موضوع الـNPT وحسب يعني مفاد الـNPT، الوكالة النووية يجب أن يركز على التقارير العلنية واضحة وغير استخباراتية. دخلت كيان الصهيوني الذي ليست عضوا في NPT ويعني عملت على تحريك المسار الفني حتى يدخل في مسار غير حرفيا من قبل الوكالة النووية. فبهذا المسألة طلبت السيد قروسي في يعني سايتات ومقرات غير مؤلنة، غير مؤلنة يعني هذا مسألة استفزازية لتحريك المسارات الذي طلبت إسرائيل من الوكالة النووية، وضغطت على الأمريكيين في مسار المفاوضات الفيينة حتى لا يوصل بالنتيجة معينة.
التقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله والوفد المرافق له في بغداد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية ولا سيما الطبية والصحية. وذكر بيان حكومي عراقي أن الكاظمي أكد خلال اللقاء على عمق الأواصر التاريخية والمجتمعية الوثيقة بين البلدين الجارين وضرورة العمل على توسيع أفق التعاون المشترك لخدمة الشعبين الصديقين. من جانبه عبر الوزير الإيراني عن سداد بلاده للتعاون مع العراق في المجالات الطبية والصحية وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعتزم إصدار قرار ضد إيران في مجلس المحافظية الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفقة 3 دول أوروبية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن تعتزم مرافقة بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يركز على ضرورة التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية. وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ترى أن العودة المتزامنة مع إيران للاتفاق النووي تصب في مصلحة أمنها القومي. أعلنت الصين معارضتها لمشروع قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، مطالبة واشنطن بالإجابة على هواجس طهران المشروع. وقالت الخارجية الصينية أن بكين تؤمن بالضرورة الملحة لتسهيل وصول مفاوضات فيينا إلى النتيجة المرجوة، مؤكدة أن إحياء الاتفاق النووي كفيل بحل المواضيع المتبقية التي تخص نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدوره انتقد المندوب الروسي في المنظمات الأممية في فيينا ميخائيل أوليانوف مشروع القرار المطروح ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية، واعتبره غير مفيد وأنه لن يساعد على إحياء الاتفاق النووي. أقدمت قوى العدوان التابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على استهداف منازل المواطنين في محافظة البيضاء، ما أسرع عن استشهاد طفلة وإصابة آخرين. وأكد مصدر أمني استشهاد طفلة وإصابة أمها وشقيقها أثر استهداف دبابة تابعة لمرتزقة العدوان لمنزلهم في منطقة أم الخشب بمديرية الزهر في محافظة البيضاء، مشيرا إلى أن القصف خلف كذلك أضرارا بعدد من المنازل. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الخروقات المستمرة للقوى العدوان الهدنة الأممية التي أعلن المبعوث الأممي لليمن اليوم تمديدها لشهرين إضافيين. وأخيرا أعلن المبعوث الأممي الخاص اليمن هانس غرانبيرغ الاتفاق بين الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة لشهرين إضافيين. وكان المبعوث الأممي أجرى مجولات مكوكية ولقاءات متعددة مع الأطراف اليمنية في محاولة لتمديد الهدنة الأممية. وقالت وسائل الإعلام المرتبطة بالعدوان السعودي إن ما يسمى بالمجلس الرئاسي وافق على التمديد. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أولوية طهران هي تفعيل سياسة تعامل مع دول الجوار. روسيا والصين تنتقدان مشروع قرار الوكالة الذرية ضد إيران في مجلس الحكام. واستشهاد طفلة يمنية وإصابة أمها وشقيقها بقصف لمرتزقة العدوان السعودي. كل الشكر لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب التحية من إذاعة طهران، ولقائنا المتجدد حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار يأتيكم يوم الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة حدثا ساخنا من أحداث المنطقة والعالم. وفي هذا البرنامج مستمعينا الكرام، سوف نتوقف مع حضراتكم لنسلط الضوء بالدراسة والتحليل على جريمة جديدة من الجرائم الرهيبة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، حيث استشهدت الأسيرة المحررة غفران وراسنا قرب مخيم العروب بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد تعرضها لإطلاق نار من جانب جنود الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: إدانة واسعة لجريمة إعدام الاحتلال لفتاة فلسطينية. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أعربت فصائل وهيئات وشخصيات فلسطينية وإسلامية وعالمية عن استنكارها لجريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الأسيرة المحررة والإعلامية غفران وراسنا، والتي استشهدت عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية صباح الأربعاء. وعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس إعدام الاحتلال للمحررة وراسنا عبر إطلاق النار المباشر عليها ومنع إسعافها جريمة حرب بامتياز. وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن هذا السلوك الإرهابي لجيش الاحتلال وقادته يجب أن يحاكموا عليه كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف قاسم أن هذه الدماء الطاهرة تمثل وقودا لتصاعد الثورة الفلسطينية، وسيدفع الاحتلال ثمن جرائمه باستمرار المقاومة حتى طرده من كامل أرض فلسطين. من جانبها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية إعدام الشابة الشهيدة وراسنا، وأكدت أن الاحتلال يواصل إرهابه وإجرامه المنظم ويوغل في دماء أبناء شعبنا في مدن وقرى وطننا فلسطين. وشددت الجهاد على ضرورة رص الصفوف والعمل على إعداد برنامج وطني شامل يستند إلى خيار المقاومة وتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة هذا الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة، خاصة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها أرضنا ومقدساتنا. من جانبه وصف رئيس حكومة رام الله محمد دشتية ما جرى بالجريمة المروعة، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة بكل تداعياتها، ومطالبا المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجنات. فيما وصفت وزارة الخارجية والمغتربين برام الله قتل الأسيرة المحررة بجريمة أعدام ميدانية بشعة ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد خلال توجه وراسنا إلى عملها وبدون أن تشكل أي خطر على المجرمين والقتلة. وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن سياسة الإعدامات الميدانية لن تكسر إرادة شعبنا المنتفض في وجه الاحتلال واعتداءاته، حيث يواصل هذا الاحتلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا. ولفتت الجبهة إلى أن تعاظم الحراك الجماهيري الميداني في ساحات وميادين الوطن وتوسع نقاط الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في مواقع التماس والتصدي البطولي لجرائم المستوطنين في القدس يؤكد على أن شعبنا مصمم على التصدي لهذه الجرائم وإفشال كل مخططاته الخبيثة وفي المقدمة منها تهويد مدينة القدس وتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى. التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا حدث وحوار حيث نتحدث مع حضراتكم مستمعينا الكرام عن جريمة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني حيث استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنا قرب مخيم العروب بالقرب من مدينة الخليل بعد تعرضها لإطلاق نار من جانب جنود الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ مصطفى الصواف عبر الهاتف. ورحب بكم أستاذ مصطفى في هذا البرنامج. أهلا بكم سيدي.
حياك الله أستاذ مصطفى، كيفك المستمعين؟
رعاكم الباري وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. كيف تقرأ سيدي الفاضل جريمة الاحتلال الصهيوني في اغتيال الأسيرة المحررة والإعلامية طبعا غفران وراسنا عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية في هذا التوقيت بالذات؟
بالنسبة ليس التوقيت لعمليات الإرهاب التي يمارسها الاحتلال في قتل الفلسطينيين، فهذه هي قاعدة لدى الاحتلال ويقين لديه أنه لابد أن يتخلص من كل ما هو فلسطيني. عملية الاغتيال التي حدثت للصحفية هي عملية يعني لن يندم عليها الاحتلال، لأن هذه هي من ممارساته اليومية. عندما يريد أن يقتل أحد يقتله ويجد ما يبرر به، كانت تحاول طعن ممكن أن يرمي بجوار جسدها سكين أو غير ذلك. إذا هي عملية قتل متعمد، لا نحتاج إلى أي شيء، جريمة، هي جريمة بكل معاني الكلمة وبكل المقاييس. الاحتلال هكذا هو، ولذلك أنا لا أستغرب قيام الاحتلال بمقام نبيل أنه مجرم، والمجرم يمكن أن ينفذ أي عملية دون أي مبررات أو أسباب.
وصفت المقاومة الفلسطينية وخبراء ومحللون جريمة اغتيال الإعلامية غفران وراسنا بأنها جريمة حرب بامتياز. كيف يجب الرد على هذه الجريمة أستاذ مصطفى في الميدان أو في تنفيذ المزيد من العمليات النوعية؟
يجب أعتقد أن هذه الجريمة التي أدت إلى اغتيال الصحفية غفران هي جريمة منكرة من الجميع، لكن أن يكون للمقاومة يعني ليس معنى ذلك أن تكون فصائل المقاومة للرد على هذه الجريمة في هذه الأوقات. أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى رد من قبل المقاومة في الخليل، في الضفة، في أي مكان آخر، سواء بعملية إطلاق نار، سواء بالكمائن، سواء بأي طريقة كانت. هذه هي يجب أن يرد على الاحتلال بهذه الطريقة التي يمكن أن تردعه. هناك عمليات كثيرة يمكن القيام بها كغيرها من العمليات التي جرت في السابق، سواء تلك التي نفذها أبو قيعان أو نفذت في الخضيرة أو في تل أبيب أو حتى التي نفذت في العاد وغير ذلك. لذلك أدوات المقاومة وأساليبها لدى المقاومين الفلسطينيين للرد على جرائم الاحتلال ليس هذه هي الجريمة الأولى ولم تكن الأخيرة، ولذلك هذه جرائم متواصلة، ولذلك لابد أن تواصل المقاومة أيضا تصديها لهذا المحتل بأي طريقة تراها مناسبة.
وبرأيك إلى أي مدى يمكن للمطالبة من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمحاكمة المجرمين الصهاينة في المحكمة الجنائية الدولية أن تردع مثل هذا السلوك الإرهابي لجيش الاحتلال وقادته، ونحن لم نبتعد كثيرا من جريمة شيرين أبو عاقلة؟
بحيث إذا أردنا أن نعتمد على حقوق الإنسان وقضاياها التي فرطها ولن يرفع ولن يتأثر، لأن هذا المجتمع الدولي يقيس المقاييس ليس بالمقياسين، فأبدأ المقاييس. شيرين أبو عاقلة استشهدت جراء قيام جند صهيوني بقنصها، وعملية القنص واضحة، وكافة التقارير تؤكد أنها اغتيلت اغتيال الاحتلال مباشرا ومتعمدا من قبل الاحتلال. ولذلك ما الذي يفعله مثلا على سبيل المثال اليوم او بالامس اعلن مندوب الامم المتحده لدينا هنا في قطاع غزه عن اقصى حاجه اقصى ما لديه عن جائزه ستعلن للصحفيه شيرين ابو عاقله ليتسابق فيها صحفيين. هذا ما يستطيع ان يقدمه العالم. فما رايك بالحقوق بمنظمات الحقوق الدوليه التي لا تملك اي قرار حتى لو رفعت اي قضيه على في الجنايات الدوليه؟ فلا اعتقد انها سينظر اليها. ولدينا من التجارب الكثيره هناك عائلات كامله شطبت من السجل المدني ولم يتم رفع اي قضيه. اطفال قتلوا بالامس في معركه سيف القدس كان هناك اكثر من 69 طفل استشهدوا خلال عمليات جرائم الاحتلال السعوديه. لذلك هذا الاحتلال يمارس لانه لا يوجد ما يردعه. ولو وجد منذ البدايه من يردعه يرضون حسب الفاحشات. ولكن العالم كما قلنا يقيم بمكاييل متعدده ولا ضمير له.
وهل هناك امل في تفعيل القرارات يعني الدوليه القاضيه بمقاطعه دوله الاحتلال ومعاقبه الجنات؟
بسيدي صراحه بمثال قريب جدا ما يحدث الان بين روسيا واوكرانيا وموقف اوروبا وامريكا من قبل روسيا. ولذلك هذا الذي يجري لا يمكن يعني بالامس احرقوا دواشة وقتلوا كبير وهو حي اشعلوا فيه النار وطعنوه وقتلوه. هل تحرك العالم لنصرة اطفال فلسطين؟ انا لا اعتقد ان الاحتلال طالما وضع العالم الدولي كما هو وطالما انه لا يوجد القوة الفلسطينية الان القادرة على رد الاحتلال سيمارس مزيد من الجرائم وسموها ما تسموها جرائم حرب جرائم جميل ثانية جرائم لا يعين الاحتلال فيها لان هدفه الاحتلال هو تصفية الفلسطينيين قبل التصفيه القضائيه.
نعم ونحن قد توقفنا يعني هذه الايام ازاء جرائم حقيقه الاحتلال فيما يخص بالاطفال القُصّر الذين يكونون في سجون الاحتلال ونرى كيف انه يضرب عرض الحائط القوانين الدوليه فيما يخص بحقوق الاطفال.
يجب نعم اول امس او اول امس قتل الطفل خضير قتل طفل يعني اطلق عليه النار طفل لا يتجاوز 14 من عمره اطلقت عليه النار 3 شرطات ادت الى استشهاده. هذا هو الاحتلال. الاحتلال لا يفرق بين طفل وشاب وامراه وصبيه وغير ذلك. ان لديه قاعده ان هذا هو فلسطيني عليك ان تقتله. هذا هو ليس الاحتلال وهذه هي طريقته في التعامل مع الجيوش.
يعني الشيء الذي يشجع الاحتلال لكي يضرب بهذه السهولة القوانين الدولية عرض الحائط ما هو أستاذ مصطفى؟
يا سيدي هو صمت هذا العالم. هو كما قلنا هذا العالم يكيل بأكثر من المثال. عندما يتعرض الفلسطيني أو الفلسطينيين للإبادة لا تحرك هذه الإبادة مشاعر هؤلاء المتبلدة بل هي المساندة والمؤيدة والداعمة التي تزود الاحتلال بأدوات القتل. هذا المجتمع الدولي شريك للاحتلال في عملية قتل الفلسطينيين. فلذلك إذا لم تجد العقاب ستسيء الأدب وهذا ما يفعله الاحتلال. عندما لا يوجد أي عقاب من أي مكان كان لا عربي ولا صهيوني ولا أمريكي ولا أي من كان فإنه يزيد في جرائمه وقتله. وهذه هي الذي ربما يؤدي إلى هذا الاستشراء من قبل الاحتلال في قتل الفلسطينيين.
نعم وطبعا قبل أن أنتقل أنا أود أن أنتقل معك إلى مسألة يعني التطبيع والضوء الأخضر من بعض الرسميات العربية لهذا الكيان كيف تشجعه على هذه المسألة أيضا، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل أستاذ مصطفى، فاصل قصير نعود إن شاء الله ونكمل ما تبقى معك من حديث.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، إدانات واسعة لجريمة أعدام الاحتلال لفتاة فلسطينية، محور حديثنا في هذا البرنامج. وعبر الهاتف معنا الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أشكره جزيل الشكر لحضوره معنا. وأنتقل مرة أخرى إليك أستاذ مصطفى، توقفنا عند مسألة الرسميات العربية التي حقيقة تشرع في التطبيع وتتواصل حقيقة في هذه المسألة، ماذا عن التطبيع والدول العربية التي ترى بأم عينها هذه الجرائم؟ كيف تفسر أستاذ مصطفى هذا السلوك من قبل بعض الدول العربية؟
أنظمة خانت دينها، خانت شعبها، خانت قضيتها، خانت الأمن. فهذا أي وصف شيء تصف هذه الذين أقاموا علاقات وطبعوا مع الاحتلال، وأول الذين طبعوا مع الاحتلال والذين يؤتموا أو علينا أن نحاسبهم هو السلطان الفلسطيني. هذا محمود عباس وشلة أوسلو هم الذين فتحوا الباب على مصراعيه لكي تطبع هذه الدول مع هذا الكيان المحتل. هي كما قلنا أن هذا تطبيع نظام وليس شعوب حقيقة.
نعم.
الشعوب حية وترفض هذا التطبيع، ولكن هذه النظام صنعت من أجل هذه المرحلة التي اليوم نحنها.
نعم.
ذلك صناعة من أجل إبقاء هذا الاحتلال عليه. هم يرتكبون جريمة، هم يرتكبون خيانة، نعم هم يرتكبون خيانة، وهذه الصفة التي يجب أن يوصل بها كل من يحاول التطبيع مع الاحتلال أو يطبع مع الاحتلال.
نعم. كيف تتوقع رد المقاومة لجرائم الاحتلال وتحديدا الجرائم الأخيرة التي تأتي بحق الأطفال أو إعدام الفتاة غفران وكذلك ما جاء بشيرين أبو عاقل، كيف سيكون رد المقاومة برأيك؟
يفيد أعتقد أن المقاومة ليست في ذلك فعال. المقاومة ذاتها عملا منظما ومدروسا ومخططا، ولا يعني ذلك الرد على كل حادثة هنا أو هناك. هناك ردود تعد لهذا المحتل بشكل مدروس من قبل المقاومة الفلسطينية، وأعتقد أن الحساب سيأتي. لن يغفل الفلسطينيون المقاومون أن يحاسبوا هذا المحتل، ولكن كل شيء له أوان ومعاد.
نعم. وماذا عن مسؤولية أمة المليار ونصف المليار مسلم إزاء قضيتها فلسطين ودفاعها عن مقدساتها؟
أعتقد أن هناك نظم وليس شعوب في الأمة الإسلامية والأمة العربية، نظم قائمة بكل معاني الكلمة. وبذلك يعني نحن ننتظر أن تغير هذه الشعوب هذه الأنظمة العميلة الخائنة حتى تستنهض نفسها وتستنهض الأمة، ونحن نتوقع بإذن الله أن يكون الاستنهاض في القريب العاجل. هذه مسألة وقت، وستعود الشعوب العربية والإسلامية إلى عهدها أن هذا الكيان كيان رافض ويجب إزالته وسيزيل.
نعم. الأستاذ مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كنتم معنا، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب سيدي الكريم.
حياكم الله وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك، أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
لازلنا معكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج حدث وحوار، والذي نتحدث فيه عن جريمة كبيرة من قبل الاحتلال الصهيوني تضاف إلى جرائمه الوحشية التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذه المرة إعدام الاحتلال لفتاة فلسطينية هي غفران وراسنا، حيث أطلق عليها نار من جانب جنود الاحتلال. الدعوة التي هم دائما يقولونها ويأتون بها محاولات تنفيذ عملية طعن، لكن هذه المرة الشهيدة المظلومة كانت تذهب إلى عملها وهي أسيرة محررة وهي إعلامية بطبيعة الحال، و قد رأينا إدانات واسعة من قبل فصائل وهيئات وشخصيات فلسطينية وإسلامية وعالمية استنكرت هذه الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الأسيرة غفران. وراسنا وهي من العمر لها 31 عام استشهدت الشهيدة رضوان الله تعالى عليها. واسمحوا لي أتوقف عند تطبيق الواتساب ومساهماتكم التي وصلتنا في إطار هذا البرنامج. أبو محمد مهدي من اليمن، ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، يقولها واستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن إدانات واسعة لجريمة إعدام الفتاة الفلسطينية غفران هارون التي قتلت على أيدي الصهاينة بدم بارد، حيث لاقت هذه الجريمة استهجانا وإدانات واسعة في الداخل الفلسطيني ومن أحرار العالم.
أحسنتم أبو محمد مهدي وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا. صبحي عبد الحميد من الأردن له ما يقوله في هذه المساهمة.
تحية لكم يا جميعا. الدولة الإيرانية المجيدة العظيمة تنادي وتمد يدها للعرب والمسلمين، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا لإنقاذ الأقصى، لكنهم وكأنهم خشب مسندة. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك. هذا النداء، النداء كل المسلمين الشعوب حقيقة الإسلامية التي مغلوبة هي على أمرها في هذه الأيام، ونأمل إن شاء الله أن تنهض، وكما قال المستمع الفاضل الأستاذ صبحي عبد الحميد، أن تكون يد بيد واحدة وتتحد على كلمة سواء لمواجهة هذه الغدة السرطانية التي تعبث في الأمة الإسلامية وتقتل من شبابها هؤلاء الشبان حقيقة لطايب طلائع الأمة الإسلامية في الغد. ولكن لا تبقى الأمور هكذا، ويأتي يوم نفرح إن شاء الله بتحرير القدس وبزوال هذا الكيان الغاصب. شكرا لصبحي على إرسال هذه الرسالة. تحياتي للأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا، تقول السلام عليكم، إسرائيل دائما مخالفة للشرع، للشرع الدين ولكل المعتقدات السليمة ولجميع الشرائع حتى الديانة اليهودية، وهي لا تخضع للقوانين الدولية والإقليمية والعالمية، وممارستها منذ اللحظات الأولى مبنية على السلب والنهب والقتل والاحتلال. وقتل فتاة أو طفل لا يعد في شرعها إلا شيئا قليلا من وحشيتها. فمنذ شهر قتلت امرأة فلسطينية مريضة تسعى لتعيل أطفالها، ولا يمكن أبدا أن ينمو لها ضمير أو إنسانية. على الشعوب جميعا محاسبتها، معاقبتها على جميع جرائمها في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في اليمن، وفي كل بلدان الأمة الإسلامية المستهدفة من قبل الكيان المحتل الصهيوني. تحياتي لكم جميعا. أم علي من البحرين، بارك الله بك، ونحن نحييك أيضا في هذا البرنامج. من السنغال عبد الله بوي المستمع الفاضل الذي كتب لنا، يقول هذا اليوم صباحا رأينا اعدام قوات الاحتلال الصهيوني الشاب غفران وراسنا في مخيم العروب شمال الخليل، وقد لاقت هذه الجريمة إدانات من قبل فصائل ومنظمات منفصلة في هنا وهناك، ونأمل الاستمرار في هذه الإدانات حتى نصل إلى مبتغانا وهو تحرير فلسطين من براثن الصهاينة ووقوف هذه الجرائم، علينا أن نقف بوجهها. شكرا عزيزي الفاضل عبد الله بوي من السنغال. أبو محمد من مدينة من العاصمة طهران، أبو محمد المستمع الكريم الذي يكتب لنا مشكورا لهذه المساهمة، الذي يقول قبل عدة أيام ورأينا جريمة الكيان المحتل بحق الإعلامية شيرين أبو عاقلة، واليوم تعاد هذه الجريمة، والكيان الصهيوني تجرأ لكي يستمر في جرائمه لحد الآن، لأن العالم يسكت إزاء جرائمه، لأنه لا يرى موقفا موحدا من قبل الدول الإسلامية، لأنه فقط بعض الدول في محور المقاومة هي التي تقف بوجه هذا الكيان المحتل. ولله الحمد رأينا انتصارات هذه الدول على عدوها الكيان الصهيوني، ولكن نحتاج إلى وقفة رجولية واحدة من قبل أمة الإسلام كي لا نرى تكرار هذه الجرائم. رحمة الله على شهداء أمة الإسلام جميعا، وألف تحية لكم لإذاعة طهران طرح هذا الموضوع. أبو محمد من العاصمة طهران، شكرا جزيلا وبارك الله بك. أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة، المستمع الفاضل، أيضا يقول: على كافة المؤسسات الحقوقية التي تنتمي لدولنا، دول محور المقاومة، وكذلك لسائر البلدان العربية التي تدعي الإسلام، عليها أن تقف بوجه هذا الكيان المحتل. لا فقط تقف المقاومة ومحور المقاومة ويدين أو يقف أمام جرائم المحتل، على كل المؤسسات أن تطلب من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمحاكمة المجرمين الصهاينة في المحكمة الجنائية الدولية، وأن تردع مثل هذا السلوك الإرهابي لجيش الاحتلال وكذلك قادته. تحقيق مطالب أمة الإسلام والفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة كالحركات المختلفة الفلسطينية الموجودة هي تأتي بتفعيل الجهود الوطنية كجزء من المواجهة مع الاحتلال والتصدي له. ثقوا واعتقدوا أننا بإمكاننا أن نقف أمام هذا المحتل، الجيش الذي كان لا يقهر حسب مزاعم المسؤولين الكبار في دول الاستكبار العالمي، ولكن اليوم هو يخاف من صواريخ المقاومة ويتأهب حقيقة لكافة هذه الاستعدادات والجهوزيات التي تأتي من قبل أمة الإسلام. حياك الله يا عزيزي أبا مرتضى من مدينة قوم المقدسة من جمهورية إيران الإسلامية. جاء خبر عبر المواقع الإخبارية حيث الاحتلال يهاجم جنازة الشهيدة الصحفية غفران وراسنا. اعتدت قوات إسرائيلية على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية الشهيدة غفران وراسنا التي قضت برصاص جيش الاحتلال بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن، حيث أوضحت المصادر أن موكب تشييع جثمان الشهيدة الصحفية غفران التي ارتقت برصاص جيش الاحتلال انطلق من أمام مستشفى الأهلي في الخليل وصولا إلى منزل عائلتها في بلدة شيوخ العروب، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليها قبل أن ينقل الجثمان محمولا على الأكتاف إلى مسجد البلدة. أشارت أن قوات الاحتلال اعتدت على موكب التشييع عند مدخل مخيم العروب، وألقت باتجاه المشاركين قنابل الغاز المسيل للدموع، حاولت منع دخول الجثمان والمركبات المرافقة له إلى المخيم، إلا أن المواطنين تمكنوا من إدخال الجثمان بعد حمله على الأكتاف. قالت شهود عيان إن رواية الاحتلال حول محاولة الشهيدة وراسنا تنفيذ عملية طعن زائفة، مشيرين إلى أن أحد جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل المخيم أطلق الرصاص بشكل مباشر ودون مبرر صوب الشهيدة وراسنا وأثناء خروجها من المخيم، ما أدى إلى إصابتها بمنطقة الصدر وتركوها طبعا ملقاة على الأرض تنزف ولم يسمحوا لإسعافها، ومنع المواطنين من الاقتراب منها وإسعافها وأطلق باتجاههم الرصاص الحي. هكذا هي جرائم الاحتلال. شكرا لكم لحسن متابعتكم مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. قيادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختبار. إني رضيت بما ارتضاه، لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جال كل ساري، مأوى ومن جال كل ساري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما، في الأرض عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري. أعيش عمري القصير هديا، كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري، تريد في ساحة اختباري، تريد في ساحة اختباري.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسرى. لقد كان الوضع بعد عاشوراء بالنسبة للشيعة وللمعتقدين بخط الإمامة وضعا مذهلا، فوحشية العملاء الأمويين وما فعلوه بآل النبي سواء في كربلاء أم في الكوفة أم في الشام أرعب كل محبي خط الإمامة. بالطبع أنتم تعلمون أن زبدة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قد استشهدوا في كربلاء أو في واقعة التوابين، أما الذين بقوا فلم يمتلكوا الجرأة التي تخولهم الوقوف وقول كلمة الحق مقابل سلطة يزيد المتجبر، وفيما بعد مقابل مروان. كان هناك جماعة مؤمنة متفرقة غير منظمة مرعوبة، وقد انصرفت من الناحية العملية عن طريق الإمامة. هذا هو الإرث الذي بقي للإمام السجاد من جمع الشيعة: القمع الكثير والجماعة المناصرة ضعيفة جدا، وعلى الإمام السجاد عليه السلام من أجل حفظ تيار الإسلام الأصيل والدين والواقع أن ينهض للجهاد ويجمع كل هذا الشتات ويتجه بهم نحو الحكومة العلوية، أي نحو الحكومة الإسلامية الواقعية. لقد عمل الإمام السجاد عليه السلام ضمن هذه الظروف طيلة 34 سنة، وسأكتفي بذكر بعض المقاطع البارزة من حياة الإمام السجاد عليه السلام. القسم الأول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأسر. لقد أسر الإمام السجاد عليه السلام مرتين، وقيد بالسلاسل والأغلال مرتين إلى الشام، المرة الأولى من كربلاء والمرة الثانية من المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام تجسيدا للقرآن والإسلام حين أسر من كربلاء مع قافلة الأسرى الحسينيين، وفي لحظة سقوط الشهداء على رمال كربلاء بدأت ملحمة علي بن الحسين عليه السلام. كان الأطفال صبية وإناثا والنساء الفاقدات للمعين يحيطون جميعا بالإمام السجاد عليه السلام في قافلة لا يوجد فيها رجل واحد، وكان على الإمام عليه السلام أن يقودهم جميعا وطوال الطريق إلى الشام. لم يسمح لهذا الجمع الذي تربطه رابطة الإيمان أن يصاب بالتردد والتزلزل. عندما دخلوا الكوفة أمر عبيد الله بن زياد بقتل كل رجال أهل البيت، فشاهد من بين الأسرى رجلا قال: من هو؟ فقال: أنا علي بن الحسين. فهدده بالقتل، وهنا كان أول ظهور وتجل للإمامة والمعنويات والقيادة، فقال: أبي القتل تهددني؟ ثم أردف قائلا: وكرامتنا من الله الشهادة، فنحن نفتخر بأن نقتل في سبيل الله ولا نخاف الموت. فتراجع جهاز عبيد الله بن زياد مقابل هذه الصلابة. وفي أحداث الشام، بعد أن كان الإمام السجاد عليه السلام مع كل الأسرى ولأيام متتالية في وضع وخيم جدا في حال الأسر، بعد ذلك بدا لهم أن يحضروا الإمام السجاد عليه السلام إلى المسجد وأن ينالوا منه مقابل الناس، لئلا يؤثر إعلام مخالفيه وأتباع الإمام عليه السلام التي كانت في كل مكان على وضع حكومة يزيد. هنا نجد الإمام السجاد عليه السلام في ذلك المجلس ينهض ويقول ليزيد: أريد أن أصعد هذه الأعواد وأتحدث مع الناس. لم يتصور يزيد أن ابن النبي الذي كان شابا أسيرا مريضا والذي كان من المفترض أن يكون طيلة هذه المدة قد انهزم من الناحية النفسية يمكن أن يشكل خطرا عليه، فسمح له. فصعد الإمام السجاد عليه السلام المنبر وأعلن على الملأ فلسفة الإمامة وحادثة الشهادة وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة. لقد قام بعمل هيج أهالي الشام، أي أن الإمام السجاد عليه السلام كان له مثل هذه الشخصية العظيمة التي تقف مقابل عبيد الله بن زياد ومقابل كل هذا الحشد المخدوع في الشام وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جلاوزة يزيد دون أن يخاف، فينطق بكلمة الحق ويبين دون أن يرى لحياته قيمة أو قدرا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك I'm not afraid.
الغراب ما توبتي إن موسيت التراب لا لم يتوب من عند الموت جاب رحمك يا ربي رحمك
رحمك يا ربي من قيد
الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها